من سفر يشوع ابن فراخ الإصحاح 27. يشوع ابن فراخ إصحاح 27. كثيرون خطئوا لأجل عرض الدنيا، والذي يطلب الغنى يغضي طرفهم. بين الحجارة المتضامة يغرس الوتد، وبين البيع والشراء تنشب الخطية، وسيسحق الإثم مع الأثيم. من لم يحرص على الثبات في مخافة الرب يهدم بيته سريعا. ما زال بيتكلم يشوع ابن فراخ عن فن الحياة، وازاي الإنسان يعيش حياة مقدسة وفي نفس الوقت حياة فرحة وبهجة، متمتع بكل ما أعطاه الله للإنسان من غنى ومن مجد ومن إمكانيات ومن قدرات. فبيلمس في الإصحاح 27 في أوله نقطة مهمة جدا، نقطة محبة الفلوس أو محبة المال. والحقيقة أن البداية بتاعت إصحاح 27 مرتبطة بالآية الأخيرة من الإصحاح 26 اللي بيقول فيها قلما يعني نادرا، قلما يتخلص التاجر من الإثم والقمار لا يتذكى من الخطية. يعني بيقول نادر ما يبقى التاجر خالي من الإثم ومن الخطية، لأن التاجر بتحكمه عدة عوامل، وأهم عامل اللي هو عامل الربح، فيلجأ للكذب أو للسرقة أو للغش أو للخداع أو لأي نوع من أنواع الخطية علشان الربح بتاعه يزيد. فبيتكلم عن محبة الفلوس أو محبة المادة قد إيه، إن الإنسان لو وقع في هذا الشرك بيدمر حياته، وبيفقد مش بس متعة الحياة اللي ربنا عايز يمتعها له، ده بيفقد الحياة على الأرض في متعتها، ويفقد أيضا الحياة الأبدية. ومن هذا المفهوم بولس الرسول اتكلم الآية الشهيرة بتاعته، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. فهنا بيقول كثيرون خطأوا لأجل عرض الدنيا. ناس من أجل عرض الدنيا، يعني من أجل بهرجة الحياة أو مظاهر الدنيا أو الأعراض الرفاهية والغنى اللي بتبقى في الدنيا. فبيقول الإنسان تحت إغراء مباهج الحياة أو مظاهر الحياة الكذابة، ناس كتيرة بتقع في الغلط، ناس كتيرة بتخطئ، ناس كتيرة بتضل بسبب تلهفها وشهوتها البهجة الحياة. عشان كده بيحذر جدا من محبة المال اللي تملي بتؤدي إلى الخطية، سواء خطية الطمع أو السرقة أو الغش أو الكذب، أو الإنسان يبيع نفسه أو يبيع جسده أو يبيع ضميره من أجل أن هو ياخد شوية أعراض أو مظاهر من مظاهر الدنيا. فكثيرون خطأوا لأجل عرض الدنيا، والذي يطلب الغنى يغضي طرفه. يعني اللي بيدور على الغنى وبيجري ورا الغنى وحاطط الغنى ده هدفه، هيضطر انه يعني يعمل نفسه مش شايف حاجات كتيره من مبادئ الجميله زي الشرف او الامانه او الطهاره او القداسه او البر او العدل. يتجنب هذه الاشياء ويعمل انه مش شايف الطهاره ومش شايف البر ومش شايف الصح علشان يوصل للهدف بتاعه. وفعلا الناس اللي عايشة في العالم ومرتبطة بشدة بالعالم، ألذ حاجة عندها هي جمع الفلوس. جمع الفلوس كده بيدي الإنسان لذة. تخيل منظر واحد كده عمال يعد الفلوس في لذة وفي فرحة في عد الفلوس، وكل ما الإنسان يعد أكتر كل ما الإنسان بيحس بلذة أكتر. لكن لو الغنى الإنسان حطه هدف ليه وليس وسيلة، يبتدي يبيع حاجات كتيرة جدا من مبادئه ومن أخلاقياته، بل ممكن أنه يبيع الحياة الأبدية كلها من أجل قليل من الفلوس أو من أجل متعة مادية زائلة. بين الحجارة المتضمة، متضمة يعني اللازقة في بعضيها، يغرز الوتد. الوتد ده اللي هو الوتد بتاع الخيمة اللي بتتربط فيه الحبال، مش ممكن يجي بين حجرين بينهم مسافة واسعة أو جاب واسعة ويحط الوتد، الوتد مش هيتمسك. لكن عشان الوتد ده يثبت لازم يعمل ايه؟ يحطه بين حجرين متضمنين لازقين في بعض. وبين البيع والشراء تنشأ الخطية. هي الحياة على فكرة كلها بيع وشراء، ده ملخص الحياة كلها. الإنسان اللي حياته ملهاش مبادئ أو قيم روحية هتبص تلاقوا حياته كلها تتلخص في كلمة واحدة، إنه بيبيع ويشتري. ممكن أبيع أي حاجة واشتري أي حاجة، كل حاجة عندي ليها ثمن. ببيع مجهود علشان أشتري شوية فلوس أو أشتري شوية راحة أو أشتري شوية مستلزمات. وباستمرار أي واحد فينا لما يجي يبيع عايز يبيع بأكبر سعر، ولما يجي يشتري عايز يشتري بأقل سعر. هو ده مبدأ الحياة. الناس اللي في العالم بتسمي ده شطارة. الشطارة إنك تبيع بأغلى سعر ولما تيجي تشتري تشتري بأقل سعر عشان يبقى الربح كبير في أي حاجة في حياتك، حتى الصداقة، حتى الحب، حتى الديانة. كل دي حاجات البيع والشراء. والإنسان اللي عايش على هذا المستوى المادي بيعمل كده مع ربنا، بيبيع ربنا ويشتري. هبيع لك شوية أصوام وصلوات، طب اللي عايز يشتري منك شوية عطايا، شوية تحقيق أهداف، شوية حاجات أنا نفسي فيها. ويوم ما صوم يوم واحد أحس أقول لربنا أنا صمت لك يوم، عايز أبيع بإيه؟ بكتير. ولما اشتري عايز اشتري كتير بتمن قليل. فالبيع والشراء ده اسلوب الانسان المادي او الانسان اللي عايش في العالم، حتى في الروحيات، حتى في المبادئ، حتى في الاخلاقيات. عايز اقدم للناس قليل واخد منهم كتير، لو حتى لو كان اللي بقدمه ده مجاملة او مساعدة او ملطفة او اي شيء. فبيقول ان البيع والشراء تملي ما بين البيع والشاري لازم تحصل خناقة. الوتد ما يقدرش يثبت. عشان كده لازم تنشو بالخطية، لان الكل عايز يبيع باغلى سعر وعايز يشتري باقل ثمن. وعشان يحقق ده في حياته لازم يلجأ بقى للكذب وللغش وللسرقة وللف وللدوران ولعدم الطهارة ولعدم الحق ولعدم البر. لكن المحصلة النهائية سيسحق الإثم مع الأثيم. الإثم اللي هو الخطية والأثيم اللي هو اللي بيعمل الخطية. دي المحصلة النهائية، إن الخطية والخاطي حيبادوا بل سيسحقوا. طب الحل ايه في الحياة؟ من لم يحرص على الثبات في مخافة الرب يهدم بيته سريعا. يحرص يعني يهتم بشدة ان مخافة ربنا تبقى هي الحاكم وهي الضامن لكل معاملاته مع الآخرين ولكل معاملاته مع الله ولكل معاملاته مع نفسه. اللي مش هيعرف على مخافة ربنا، مخافة ربنا دي هي الحل الوحيد لنجاح الإنسان في الحياة ولنجاح الإنسان في الأبدية. اللي مش هيحرص على مخافة ربنا في حياته بيته هينهدم وسينهدم سريعا. عند هذا الغربال يبقى الذبل كذلك كساحة الإنسان عند تفكره. يعني طول ما الغربال محطوط ما بيتأذش مفيش حاجة من الوسخة بينه، والغربال ده بينقوا بيه الايه؟ القمح، الحبوب. طول ما الكومة متكومة والغربال ساكن مفيش حاجة بينه، لكن هز الغربال القمح هينزل تحت ويتبقى في الغربال الزلط والحصى والطين والوساخة. يعني طول ما الامر ساكن محدش شايف حاجة، لكن لو اتهز هيبان كل حاجة. كذلك الإنسان عند تفكره، طول ما الإنسان ساكن الوحشة بتاعته مش باينة، لكن هز الإنسان ده، هزه دخله في تجربة، حطه في موقف صعب اتعامل معه، هيبان على ايه؟ على حقيقته. الوساخة بتاعته هتبان، كساحة الإنسان يعني الوساخة بتاعته أو القذارة اللي موجودة فيه. طول ما الإنسان ساكت قدامك أنت مش عارف فكره بيفكر في إيه، لكن أول ما هيتكلم هيبان اللي إيه؟ اللي جواه. آنية الخزاف تختبر بالآتون، الآتون اللي هو الفرن. الراجل بيعمل آنية من الطين، وعلشان الإناء ده يثبت على شكله ويجمن لازم يحطه في الأتون فينشف ويبقى إناء ووعاء يقدر الإنسان يستخدمه. فأنية الخزاف تختبر بالأتون، والإنسان يمتحن بحديثه، كلام الإنسان يظهره، ألفاظ الإنسان، انفعالات الإنسان تظهر ما بداخل الإنسان. عشان كده يقول له لغتك تظهرك. لو انت نضيف من جوه كلامك هيبقى نضيف، لو انت خبيث ورديء ايضا كلامك هيكون هكذا، لانه يقول من فضله القلب يتكلم الفم زي ما قال السيد المسيح. حراثه الشجر تظهر من ثمرها، كذلك تفكر قلب الانسان يظهر من كلامه. هنا نقل من محبة المال وابتدى يخش لنا في موضوع كلام الإنسان وإزاي كلام الإنسان يظهر الإنسان. أنت لما بتقول الجنينة دي جنينة برتقال، ليه بتقول عليها جنينة برتقال؟ لأن الشجر اللي فيها بيطلع الثمر، الثمر بتاعه اسمه برتقال. جنينة تفاح، مش لوجود شجر تفاح فيها فقط، لكن لأن الثمر اللي بتاخده من الشجر هو التفاح، فمن ثمر الإنسان يعرف الإنسان. وده اللي قاله المسيح، من ثمارهم تعرفونهم. شجرة جيدة تعطي ثمرة جيدة، شجرة رديئة تعطي ثمرة رديئة. عشان كده الإنسان من كلامه بيبان، تفكر قلب الإنسان يظهر من كلامه. لا تمدح رجلا قبل أن يتكلم فإنه بهذا يمتحن الناس. يعني ما حدش يستحق المديح إلا لما يتكلم، فلما يتكلم يظهر. حتى إن سقراط كان ليه فلسفة حلوة لطيفة، يقول كده عبارة شهيرة: تكلم حتى أراك، اتكلم علشان أشوفك. لا، هو الكلام هو اللي بيتشاف، مفروض انا هشوفك بايه؟ بعناية. لكن هو يقول تكلم حتى اراك، لغتك وأسلوبك في الكلام هو اللي بيوري شخصيتك. فهنا بيقول ما تندحش رجل قبل أن يتكلم، لأن الكلام هو امتحان كل إنسان. إذا تعقبت العدل، بينقل على فكرة ثالثة، اتكلم عن محبة المال، اتكلم عن خطورة الكلام وأهمية الكلام، بعدين بيتكلم عن العدل أو البر. البر اللي هو الصح، العدل اللي هو الصح، كل ما ممكن تحط عليه علامة صح. فبيقول إذا تعقبت العدل فإنك تدركه. يعني لو أنت عايز الصح هتعمل الصح. مفيش حد يقول انا كان نفسي اعمل الصح بس ما قدرتش. لا، هو الموضوع انك مش ما قدرتش، الموضوع انت ما كنتش عايز. ما حدش مشي تعقب، تعقب يعني مشي ورا على اثار الصح الا ولازم يلحق ان هو يعمل الصح. اذا تعقبت العدل فانك تدركه وتلبسه حلة مجد. ومش بس تلحقه، ده انت كمان تتزين بيه وتتشح بيه كثياب مجد او كحلة مجد. وتسكن معه، يبقى تلحقه وتلبسه وتسكن معه. تسكن معه يعني تعيش معه، تستقر فيه وهو يستقر فيك الصح. فيصونك إلى الأبد. فلما تستقر فيه العدل أو البر أو الصح ده يحفظك إلى الأبد، أو يحفظك إلى حياة أبدية. وفي يوم الافتقاد تجد سندا. يوم الافتقاد اللي هو يوم الدينونة، لما يجي يسأل كل إنسان عن الصح والغلط في حياته. لو الإنسان ده كان سعى وراء الصح وعاشه واستقر فيه، والصح ده استقر في الإنسان، الإنسان ده يجد سندا، يجد عونا، لأن الصح تملي هو اللي يرفع رأس الإنسان. الطيور تأوى إلى أشكالها والحق يعود إلى العاملين به. طبعا منه تاخد المثل اللي بيقول الطيور على أشكالها تقع، يعني الطير بينجذب لشبيهه، شبيهه في الشكل وشبيهه في الطبائع وشبيهه في الغرائز. فالطيور تأوى إلى أشكالها، تروح للي شبيهة دي. وأيضا الحق أو البر أو الصح يعود إلى العاملين دي، اللي عاشوا الحق واللي عاشوا الصح واللي عاشوا البر هيلاقوا البر بيرجع لهم. طبعا الحق هو شخص الله، الحق هو شخص الله. عشان كده اللي مشي ورا العدل ورا الحق ورا ربنا واللي عاشوا ربنا، ربنا يرجع لهم، يكون هو المكافأة بتاعتهم. محدش حد يمشي صح وسعى في إثر البر إلا ولا بد أن يدركه ويتمتع به. الأسد يكمن للفريسة. يكمن يعني يستخبى. كذلك الخطايا تكمن لفاعل الإثم. زي ما الشيطان بيستخبى أو الخطية أو الأسد بيستخبى لحد ما تيجي الفريسة لحد عنده فيفترسها. أهو بردك الخطية بتكمل للإنسان اللي عايز يعمل الخطية لحد ما يروح لها وهي إيه؟ تاكله، تسيطر عليه. زي ما كان قايين ربنا نبهه في خطية رابضة عند الباب، في خطية جواك مستنية وإليك اشتياقها وانت بتشتاق إليها، لكنك تقدر تسود عليها. وبالرغم ان ربنا نبه قايين انه ممكن يسود على الخطيه اللي رضاله ومستخبياله، لكن قايين ما سمعش كلام ربنا خضع للخطية وسلم نفسه ليها. بطرس الرسول لما بيقول إبليس عدوكم بيعمل إيه؟ يقول كأسد زائر. زائر يعني مش زائر يعني بيروح يزور يطمن، لا، زائر يعني بيذأر ملتمسا من يبتلعه. ولعلمكم في حاجة عجيبة في الآية ده، هي الأسد يذأر إمتى؟ لما يكون جعان ولا شبعان؟ لا، ده لو الأسد جعان وذأر عمره ما هياكل، لأن الكل هيسمع صوته فهيهرب منه. مش ممكن الجسد يذأر وهو جائع. الأسد ذكي جدا، لما يبقى شبعان يقدر يذأر عشان يخوف يرعب، لكن لما يبقى جعان ما يبينش صوت علشان الفريسة تقرب في سكون وما تاخدش حرصها ولا الحذر بتاعها، فيبقى سهل عليه انه هو يلتقطها. اهو خيبة الانسان بقى ان الاسد يظهر، الشيطان يظهر، مش لانه جعان، مش حكلك، لكن بخوفك. لكن الانسان من خيبته ومن شدة خوفه يروح داخل جوه بق الايه، يقول له من فضلك كلني. ادي سلطان الشيطان. الشيطان ما يقدرش ياكل انسان، كل اللي يعمله الشيطان انه يقدر يذأر، يقدر يخوف. هو بيجول لكن مقيد في قيد، ما يقدرش يروح للانسان. لكن اذا الانسان راح لحد عنده وقال له تفضل كلني هياكل. إذا واحد دخل للأسد جوه القفص، ده هو اللي دخله بإرادته، لكن الأسد مش ممكن يخرج بره القفص عشان يأكل الناس اللي بره، لكن ممكن يظهر جوه القفص فيخوف الناس اللي بره. أدي سلطان الشيطان. عشان كده الإنسان هو اللي بيقع بإرادته. فالأسد يكمن للفريسة، كذلك الخطايا تكمن لفاعل الإثم. لفاعل الاسم يعني اللي بيحبوا يعملوا الخطية، اللي بيتمزجوا بالخطية، هم اللي بيروحوا للخطية يقول لهم تعالي تسيطري علينا وسودي علينا وابتلعينا. حديث التقي في كل حين حكمة، أما الجاهل فيتغير كالقمر. الإنسان التقي أو الإنسان البار في كل لحظة يتكلم ينطق بالحكمة، لأنه ثابت مستقر. البار سمة الثبات، ثبات في الفكر، ثبات في المشاعر، استقرار في المشاعر وثبات في الهدف، لأنه عارف هو عايز إيه. لكن الجاهل اللي هو الأحمق أو الشرير زي القمر، كل يوم يبقى ليه ايه شكل. القمر بيتغير، بصوا للقمر كل ليلة، مرة يزيد يبقى شوية هلال، وبعدين يكمل شوية 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 لحد ما تكتمل استدارته، وبعدين يبتدي يعمل ايه، ينقص 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 لحد ما يختفي. القمر مش ثابت، لكن الشمس ثابتة. عشان كده تملي اشارة للإنسان البار بأن هو شمس، لكن الإنسان الجاهل هو قمر، لأنه متغير. إنسان متغير متقلقل في مشاعره وفي أفكاره وفي أهدافه، شوية القمر ده ينور وشوية يظلم، ده الإنسان الجاهل. لكن البار أو التقي حكيم في كل حين. بين السفهاء ترقب الفرصة. يعني لو انت قاعد بين جماعة من السفهاء، سفهاء اللي هم تفهين المستهزئين، ترقب الفرصة يعني تحيل انك تفلت منهم، ومش هتلاقي في كل اللي بيقولوه يمكن غير حاجة واحدة بس ممكن انها تقبل، حاجة قليلة جدا. وبين العقلاء كن مواظبا. بين السفهاء تلقى بالفرصة أنك تخلع منهم وتهرب منهم. لكن بين العقلاء كن مواظبا، خليك قاعد على طول، ما تسيبهمش، ما تفارقهمش. السفهاء هم المستهزئين التفئين الخطاة، لكن العقلاء هم الأبرار الصديقين. كن مواظبا، رافقهم باستمرار. حديث الحمقى مكروه، وضحكهم في ملذات الخطيئة. حمقى اللي هم الأشرار اللي ما عندهمش استنارة العقل واستنارة الروح، كل أحاديثهم مكروهة مرفوضة، وكل ضحكهم ما يعرفوش ضحك إلا ومرتبط بلذة الخطية والنجاسة والإثم والدنس. محادثة الحلاف، الحلاف اللي هو كثير الحلفان، واللي بيحلف كتير ده تلاقوا فيه صفتين متميزتين، انه اولا كثير الشجار، كثير الخناقة، يتخانق باستمرار مع كل حد، وعشان هو بيتخانق كتير عايز يحلف كتير، دي اول صفة. والصفة الثانية انه كثير الكذب، لانه بيكذب كتير عايز يغطي على كذبه بالايه؟ بالحلفان. محادثة الحلاف توقف الشعر من شدة الهول، لأنه ممكن كمان في اندفاعه في الحلفان يحلف بالاسم القدوس، يحلف باسم ربنا ويحلف به كذبا، ما يهمهوش حاجة. ومخاصمته سد الآذان، عشان تبعد عنه سد ودنك عن كلامه. مخاصمة المتكبرين سفك الدماء، المتكبر ده الإنسان اللي حاسس بذاته ومعتد بنفسه، تجيب واحد معتد بنفسه قدام واحد تاني معتد بنفسه والاتنين يتخاصموا مع بعض، لابد تكون النهاية سفك الدم، لازم حد يقتل تاني، لأن الاتنين الأرض يعني زي ما بيقول ما تستحملش الاتنين مع بعض. فمخاصمة المتكبرين سفك الدماء، ومشاتمتهم سماع ثقيل، كلام ثقيل جدا، السب واللعن بتاعهم. عشان كده لما تيجي تتعاتب مع حد، مش مع أي حد تتعاتب، لو لقيت اللي انت بتتعاتب معه ده إنسان متكبر، اعرف ان الأحسن عدم الايه؟ العتاب، ابعد عنه. بينقل لنقطة تانية مهمة جدا في سلوكيات الإنسان، نقطة إفشاء الأسرار. لو حد ائتمن إنسان على سر وأفشى هذا السر، الذي يفشي الأسرار يهدم الثقة. إذا أفشيت سر حد انت فقدت ثقة الانسان اللي انت افشيت سره. ولا يجد صديقا لنفسه، ومش ممكن هتلاقي حد بعد كده يبقى صديق ليك. احب الصديق وكن معه امينا، حب واسلك بامانة مع الصديق، ولكن ان افشيت اسراره، بحت بالسر بتاعه، فلا تطلبه، ما تدورش عليه تاني، فلا تطلبه من بعد، لانه مش ممكن هتلاقيه، ومش ممكن هيثق فيك تاني، ومش ممكن هيقبلك. يعني ممكن لو شتمته يسامحك، ممكن لو غدرت بيه في موضوع يسامحك ويغفر لك، لكن لو افشيت سره لا يمكن يعود يحط ثقتك فيه مرة تانية. فإن من أسلف صداقة القريب، واحد كان عايش في صداقة مع قريبه وبعدين أسلف هذه الصداقة، كان بمنزلة من أسلف عدوه. يعني عايز يقول كما إن الإنسان بيفقد الإنسان اللي بيقتله، واحد موته مش ممكن رجعه مرة تانية، فهو برضك صديقي اللي أنا أفشيت سره مش ممكن رجعه مرة تانية، لأنك اعتبرته كعدو ليك برغم أنه هو قريب وقتلته. ومثل تسريحك للقريب مثل إطلاقك طائرا من يدك فلا تعود تصطاده. لو كنت ماسك عصفور ورحت سايبه مش ممكن هتمسكه ثاني، لأنه طار منك، وتعلم أنه لما وقع في يديك أنت مسكت فيه جامد مش هيرجع لك. أو لا تطلبه فإنه قد ابتعد وفر كالظبي من الفخ. الظبي ده نوع من أنواع الغزال ومشهور بقوة الجري بتاعه وسرعته. فتخيلوا ظبي كان واقع في الفخ وما صدق إنه فلت من الفخ ده، هيفر بسرعة جبارة جدا، لا يمكن تقدر تصطاده، لا يمكن ترجعه. إذا خسرت صداقة إنسان مش ممكن هترجعها مرة تانية. عشان كده لا سبيل لاستعادته. موضوع ان الانسان يحافظ سر اخوه، خدوا بالكوا ان مش اي حد تقول له سرك. ليه؟ لاذا كنت انت مش قادر تحتمل السر بتاعك جواك، عايز تفضفض بيه لحد، فما تطلبش الحد اللي انت فضفضت له ده ان هو يكتم السر ايه جواك. اذا كنت انت مش مستحمل نفسك هو اللي هيستحملك. محدش يقدر يعمل كده إلا إذا كان في شرط واحد بس، محدش يقدر يكتم ويحتمل إلا إذا كان إنسان ممتلئ بالروح. لكن الإنسان الطبيعي لا يستطيع أن يحتمل، لكن الإنسان اللي مسنود بقوة ربنا هو ده اللي ممكن تقدر تقول له سرك وتأتمنه على سرك ومش هيفشيه، لأنه هيمتلئ بملء الروح. الروح هو اللي هيعينه ان هو يقدر ان يحفظ هذا السر، لكن واحد بطبيعة بشرية مش ممكن هيحفظ السر. واحد بطبيعة مهما كان بيحبك مش هيقدر يكتم السر، لانك اذا كنت انت ما تقطش نفسك واستحملته هو هيطيقك ليه؟ اذا كنت انت مش قادر تتحمل نفسك مهما كانت درجة محبته ليك مش هيتحملك. لكن عشان الانسان يسكت ويكتم السر لابد له من ملء الروح، لابد له من قوة فوق من السماء هي اللي ترفعه فوق أو تديله طاقة علشان يقدر يكتم هذا السر. إن الجرح له ضماد. أي جرح الواحد بيتجرح دي طريقة للعلاج يضمد الجرح بيها. والمشاتمة بعدها صلح، يعني اتنين شتموا بعض ممكن يتصلح. أما الذي يفشي الأسرار فشأنه اليأس، لأنه مش ممكن حد هيديله ثقة مرة تانية. من عدد 25 ينقل على موضوع آخر، الغامز بالعين يختلق الشرور. الغامز بالعين ده المنافق أو الرياء أو المستهزئ، وليس من يتجنبه. أمام عينيك يحلو بفمه، قدام عينيك يتكلم معاك كلام يا سلام حلو جدا جدا، ويستحسن كلامك. هو يتكلم حلو ويقول كلامك كمان انت ايه حلو، ثم يقلب منطقه ومن كلامك يلقي امامك معفرة. وفي لحظة يتقلب يغير كل شيء. ادي الانسان المرائي يقول لك كلام حلو ويمدح الكلام اللي انت بتقوله له، وبعد كده يلقي امامك معفرة او فخ. قد ابغضت امورا كثيرة، في حاجات كتيرة جدا كرهتها في حياتي، ولكن لا كبغضي له. للإنسان المرائي والرب ايضا سيبغضه. يعني ده بيقول اختباره اكتر حاجه كرهتها هي الرياء، الانسان الغامز بالعين، وربنا كمان يبغضه. من رمى حجرا الى فوق فقد رماه على راسه. واحد رمى حجره لفوق هترجع بالجاذبيه وتخبط في راسه. والضربه بالمكر تجرح الماكر. الماكر ده اللي هو عمل الايه؟ المكر، مش الممكور به. عشان كده بيقول من اخذ بالسيف بالسيف، من نصب حفره لاخيه وقع فيه. ونفس الايه دي قالها يشوع بن صراخ، من حفر حفره سقط فيها. واحد حفر حفره لغيره هو اول واحد هيقع فيها. ومن نصب شركا شركا أصيب به. اللي بيعمل فخ لحد تاني هو أول واحد هيقع في هذا الفخ. عشان كده بيحذر من الإنسان اللي بيغدر بالآخرين. من صنع المساوئ فعليه تنقلب. اللي بيصنع المصايب والسيئات هترجع على راسه ولا يشعر من أين تقع عليه. خدوا بالكم من الآية دي لأنها مهمة جدا. واحد عايش بالخطية أو بالسيئات فبيلاقي نتيجتها، فبتحصل في حياته مشاكل، لكن بدل ما يقول أنا السبب يقول أنا مش عارف الحاجات دي بتحصل لي ليه، مش عارف الحاجات دي بتحصل لك ليه، ما هو أنت اللي أوجدتها. ولا يدري ولا يشعر من أين تقع عليه. يعمل نفسه مش عارف، لكن في واقع الأمر إن اللي بيقع عليك ده هو اللي أنت عملته، هو اللي أنت اخترعته، هو اللي أنت جبته. الاستهزاء والتعيير شأن المتكبرين. الإنسان المتكبر هو اللي بيستهزأ بكل واحد. لو واحد كده عم ماسك الكل تريقة أو بيعير الناس، لأما يتريق عليهم لأما يعيرهم بفقرهم بغبائهم بأي شيء، ده الإنسان المتكبر. وصحيح مبسوط أنه بيستهزأ بالكل وبيتمقلس على الكل، لكن في واقع الأمر الانتقام يكمن لهم مثل الأسد. هو فرحان أنه بيستهزأ بالكل، لكن نتيجة استهزاءه وتعييره للآخرين في ناس هتدبر له مكايد. وقت الانتقام هيجي منه، وإن الآخرين ما انتقموش منه وامتلأوا تجاهه بالكراهية الله سينتقم منه. عشان كده حذاري من الاستهزاء بالآخرين أو تحقرهم أو تعييرهم. الشامتون بسقوط الأتقياء يصطادون بالشرق. اللي بيشمت في إن إنسان تقي أو قديس وقع، زي شوفوا فلان اللي كان عامل إنه قديس وقع وعمل خطية الفلانية ويقعدوا يشمتوا فيه أو يضحكوا عليه أو يتريقوا عليه. ربنا بيحذر ان اللي بيشمت في انسان تقي وسقط يصطاد بالشرك بنفس الفخ، والوجع يفنيهم قبل موتهم. مش بس هيموتوا، لكن هيموتوا ايه؟ متوجعين. عشان كده ما يحدش يشمت في اي شخص. الحقد والغضب كلاهما رجس. حقد الغل والكراهية والرفض كلاهما رجس مرزول من الله. والرجل الخاطي متمسك بهما. والإنسان الخاطي اللي مصر على خطيته ومش عايز يتوب هو اللي متمسك بالحقد وهو اللي متمسك بالغضب، حياته كلها مرتبطة بيها. بيحذر جدا الإنسان من أن حياته تمتلئ بالحقد والغضب، زي ما حذر قبل كده من الرياء ومن الشماتة ومن الاستهزاء ومن التعيير ومن إفشاء الأسرار. حذر من حاجات كتيرة شفناها في الإصحاح اللي فات. هنا بيحذر تحذير شديد جدا من أن الإنسان يبقى حقود، قلبه مليان بالغضب وبالحقد وبالانتقام وبالكراهية.